الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحصل مما تقدم أن حرمة إهانة المقدسات الإسلامية عنوان مستقل، ووجوب تعظيم الشعائر الإلهية عنوان آخر، فأحدهما سلبي وهو حرمة الإهانة، والثاني إيجابي وهو وجوب التعظيم، فهما حكمان لا حكم واحد. وقد عرفت بعض الموارد والمصاديق التي هي من قبيل إهانة المحترمات الإسلامية، وأما تعظيم الشعائر الإلهية فله مظاهر وأساليب نتعرض لها من خلال عنوانين. العنوان الأول وجوب حفظ المظاهر الإسلامية، العنوان الثاني إحياء أمر الدين ومن يرتبط بالدين من شخصيات قدسها الله سبحانه وتعالى وطهرها ونزهها كرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار. أما الأول ففيه مسائل. المسألة الأولى، يجب الحفاظ على كيان الدين وصيانة حرمته وإبقاء نوره وهاجا في العقول عبر الالتزام بعقائده الصحيحة الحق، وفي القلوب والأرواح عبر التخلي عن رذائل الأخلاق والصفات والتحلي بمكارم أخلاقه وسجاياه الشريفة، وفي الجوارح والأعمال عبر الالتزام بأحكامه وآدابه وفضائله في السلوك الشخصي الخاص والسلوك الاجتماعي العام. كما يحرم إطفاء أنوار الدين، فإن الدين له نور يهتدي الإنسان بسببه إلى المقاصد الصحيحة، وذلك من باب تشبيه المعنويات بالماديات. ولا يخفى أن أعمال الإنسان لا تخلو من حالتين في الغالب، فإنها إما تطابق شريعة الله عز وجل وفيها تعظيم للشريعة وتعظيم واحترام لذات الإنسان أيضا، بل وفيها وصول إلى الأهداف الدنيوية والأخروية للإنسان، أو تفارق أحكام الشريعة ولا تتوازن مع قوانينها، فهي خروج عن الحدود الإلهية وفيها تنقيص من الحق والمعتقدات الحقة والأحكام الإلهية. ولذا فإن المعرض عن ذلك له معيشة ضنكا، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالإعراض عن ذكر الله والالتزام بشريعته وبأحكامه وبالآداب والفضائل التي سنها للبشر في الحياة الدنيا لا يؤدي إلى خسارة الإنسان في الدنيا فقط، بل حتى في الآخرة. والظاهر أنه لا توجد حالة ثالثة للإنسان بين أن يكون ملتزما ببعض الشريعة ومتخليا عن بعضها الآخر، فإن الالتزام النصفي في الشريعة نتيجة يكون محسوبا على غير الالتزام، وهو انتقاص منها وتهاون في أمرها، وقد يستلزم انتهاك حرمتها أيضا. وكيف كان؟ فإن التزام الإنسان بالشريعة المقدسة وبأحكامها وبآدابها هو إعلاء للحق وتعظيم لها واحترام لمقدساتها، فضلا عما فيها من احترام لنفس الإنسان ومن سعادة له في الدارين، وما يلتزم به الإنسان من مبادئ ومن أعمال ومن آداب لا تخلو إما أن تكون آداب إلهية وأحكام إلهية وهي الحقة، وفيها تعظيم للمقدسات واحترام للشعائر الإلهية، وإما التزام بغير ما أنزله الله عز وجل من أفكار ومن مبادئ ومن سنن جاء بها البشر على خلاف ما جاء به الإسلام وجاء به القرآن والرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، فحينئذ تكون جاهلية بهذا اللحاظ، أي آداب ومبادئ لم يرتضها الله عز وجل ولم يشرعها كمبادئ وسنن للبشر، فحينئذ الالتزام بالأول هو تعظيم للشعائر والتخلي عنه هو انتهاك لها، فالأول واجب والثاني حرام. المسألة الثانية، يستحب بيان شعائر الدين ومناهجه ومقدساته، فإن للدين مناهج يهتدي الإنسان بسبب تلك المناهج إلى طرق المعاش والمعاد في الاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها من شؤون الحياة، كما أن للدين مظاهر، وهذه المظاهر تتجسد في معالم خاصة كالكعبة المشرفة والمصحف الشريف والمساجد المعظمة ونحو ذلك، وقد تتجسد في كلمات وأشخاص وأحداث وأعمال، فالكلمات كالقرآن الكريم وأقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام، فهو صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وهم الذين طهرهم الله من الرجس وجعلهم حججا على العباد، فكلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى، والأشخاص كالمعصومين 14 عليهم السلام وحواريهم من أصحابهم الأبرار والعلماء الذين ساروا على نهجهم واقتدوا بسنتهم، والأحداث كحادثة الغدير والمباهلة والمؤاخاة ورد الشمس ويوم بدر ونحو ذلك من أحداث عظيمة في تاريخ المسلمين، والأعمال كصلاة الجماعة وصلاة الليل والتوجه لزيارة مراقد الأنبياء والأئمة عليهم السلام وأولياء الله الصالحين، وإقامة الشعائر الحسينية التي فيها الوعظ والإرشاد والتذكير بمناقب العترة الطاهرة والمذكرة بالسنن النبوية والداعية إلى الفضيلة وإلى التقوى وإلى مكارم الأخلاق، وقد حاول الأعداء والمغرضون طمس كل هذه الأنوار، فالقرآن عبر تحريف أسباب النزول والتأويل المناقض لحقائق التنزيل وإدعاء التحريف أو التنقيص في القرآن الكريم ونحو ذلك من الإدعاءات الباطلة، وكلمات المعصومين عليهم السلام عبر إحراقها أو تمزيقها أو إلقائها في الأنهار أو المنع من تدوينها كما لا يخفى على من راجع التاريخ، أو التصرف فيها زيادة أو نقصانا أو تغييرها تأويلا وتحويلا كما ثبت ذلك في متواتر التاريخ، والأشخاص عبر قتلهم وتشريدهم وسجنهم ومحاصرتهم وتشويه سمعتهم وتلفيق التهم ضدهم كما قال قائلهم عليهم السلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم، والأحداث عبر إزدال ستار التجاهل عليها وطمرها أو التشويش عليها أو تغيير تواريخها وما أشبه ذلك، والأعمال عبر صرف الناس عنها تارة باسم أنها بدعة، وأخرى باسم أنها أفيون، وأخرى باسم أنها أهم ومهم، وثالثة بعنوان أنها مضيعة للوقت، ورابعة أنها تعيق من التقدم، وخامسة أنها خالية من الغرض، وسادسة عبر توفير البدائل الأخرى التي تصرف الإنسان إليها عن العبادة. وبعض هذه الأنوار وإن كان مستحبا في نفسه كما لا يخفى، إلا أن محاولة إطفائه كليا والقضاء عليه كظاهرة، خصوصا إذا كانت منظمة، يعد محرما، وإحياؤه بهذا اللحاظ يعد واجبا كما لا يخفى، كما قال عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وعن أبي الحسن الثاني عليه السلام قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله جهد الناس على إطفاء نور الله، فأبى الله إلا أن يتم نوره بأمير المؤمنين عليه السلام، إلى غير ذلك من الآيات والروايات الدالة على ذلك. المسألة الثالثة: يجب اتخاذ القدوة في الدين، لأنها من معالم الدين ومن الشعائر الإلهية التي نسبها الله سبحانه وتعالى للعباد، والقدوة هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وله صلى الله عليه وآله سيرة وسنن، وسنن الرسول صلى الله عليه وآله بين واجبة ومستحبة، فالواجب يحرم تركها، أما المستحبة فتركها غير محرم بما هو ترك، لكن لو انطبق عليه عنوان الإهمال فربما أمكن القول بالحرمة، لأن الإهمال فيه تنقيص وانتهاك. لكن في مجموع ما ورد في الواجبات والمستحبات فإنه يجب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله، كما قال عز وجل: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: سبعة لعنهم الله وكل نبي مجاب، المغير لكتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمبدل سنة رسول الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله. واللعنة منصرفة في الحرمة كما لا يخفى وقد تقدم البيان فيها، والمقصود من العترة هم أهل بيته الأطهار من بيت علي وفاطمة والحسنين عليهم السلام. وعن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام، فقال: حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. وقال: قال علي عليه السلام: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنة. وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: هذه شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه، وحب أولياء الله والولاية لهم واجبة، والبراءة من أعدائهم واجبة، ومن الذين ظلموا آل محمد وهتكوا حجابه فأخذوا من فاطمة عليها السلام فدك، ومنعوها ميراثها، وغصبوها وزوجها حقوقهما، وهموا بإحراق بيتها، وأسسوا الظلم، وغيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام قال: إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف سنة رسول الله فاتركوه. ومن هنا يعلم أيضا عدم صحة قول بعضهم: حسبنا كتاب الله، فإن سنته صلى الله عليه وآله المتمثل به صلى الله عليه وآله وبأهل بيته عليهم السلام لا يجوز إهمالها أو تغييرها أو تركها أو الانتقاص منها وما أشبه ذلك. ومن الواضح أن الاستغناء عنها فيها إهمال وترك وهجر. المسألة الرابعة، يجب على الناس حفظ المظاهر الإسلامية والشعائر الإلهية، فلو امتنعوا عن ذلك أو أهملوا ذلك كان للحاكم إجبارهم عليها، لأن بحفظ المظاهر الإسلامية تحفظ الشريعة وتصان الحرمات والمقدسات، وفيها احترام الحقوق الإلهية وأداء حق الطاعات والاجتناب عن المعاصي. ولذا قالوا بوجوب إجبار الحاكم الناس للكون في مكة المكرمة وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والسيدة الطاهرة وقبور الأئمة عليهم السلام في المدينة المنورة، كما في الجواهر والفقه وجامع المدارك. بل ذكر الشهيد قدس سره الاتفاق على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على تركه، كما في الجواهر وجامع المدارك، لأن الأذان من أجلى المظاهر الإسلامية في كل بلد وناحية وقرية، واستدل له في الشرايع والنافع والتذكرة والمنتهى بالنصوص الخاصة الدالة على أن من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفاني، كما يدل على الإجبار في صورة الترك قول الصادق عليه السلام في صحيح حفص: لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. ويستظهر من الرواية أمور: الأول وجوب الإجبار على الوالي، الثاني وجوب الاستجابة على الحاج وعلى عموم الناس على الذهاب والمقام في الحرمين على نحو الوجوب الكفائي، الثالث لزوم الإنفاق من بيت المال إن عدموا المال وإلا كان عليهم الذهاب من أموالهم الخاصة، الرابع أن الإجبار على الذهاب والإقامة يشمل الحج الواجب والمندوب والزيارة الواجبة والمندوبة، فلا تخصيص لها بالواجبات، وهو ما عرفته من الاتفاق الذي ادعاه الشهيد على إجبار الحاكم الناس على الأذان لو تركوه، مع أن الأذان من المستحبات، هذا فضلا عن الزيارة التي هي أيضا من المستحبات. وكيف كان، فإنه يظهر مما تقدم أن حفظ المظاهر الإسلامية واحترام الشعائر الإلهية من الواجبات، بحيث إذا تخلف الناس عنها أو أهملها كان للحاكم إجبارهم عليها. ويتفرع على هذا استحباب التذكير بمنزلة الأنبياء والمؤمنين في الآخرة أيضا، لأنها من المظاهر والشعائر أيضا، كاستحباب ذكر كيفية قبضه صلى الله عليه وآله وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإنه يستحب ذكر منزلته أيضا في الآخرة، وأنه قد حف بالملائكة الأبرار إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذلك. وكذا يستحب ذكر منزلة الأنبياء والأوصياء في الجنة، ويستحب أيضا ذكر مكانة المؤمن فيها وما أعد الله له من النعيم المقيم، فإن التذكير بذلك يوجب مزيدا من رغبة الناس في الإيمان بالله سبحانه واليوم الآخر والالتزام بأوامره والاجتناب عن معاصيه جل وعلا، فيكون من المستحبات بل يكون من التعظيم للشعائر والعلائم الإلهية، بل قد يجب إذا توقف إيمان الناس على مثل ذلك والآيات والروايات التي تتعرض لوصف نعيم أهل الجنة كثيرة، كما لا يخفى على من راجع البحار وغيره من كتب الرواية في هذا المجال. هذه بعض المسائل المتعلقة بالعنوان الأول في لزوم حفظ المظاهر الإسلامية. وأما العنوان الثاني وهو إحياء أمر الدين والتذكير به، وقد عرفت أن الدين له مظاهر فإحياؤها إحياء له، ومن أجل ما يمكن أن يقال هنا هو إحياء ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام، وإظهار محبتهم وتكريمهم وتقديسهم والاقتداء بهم في شؤون الحياة. وهذا أمر جرت عليه سيرة العقلاء على اختلاف أديانهم ومذاهبهم في تعظيم كبرائهم وزعمائهم والاحتفال بذكرياتهم والتذكير بسيرهم وسننهم، لأنهم مظاهر عزتهم وكرامتهم، مما يكشف عن أن هذا أمر عقلي وعقلائي. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار الذين هم أسمى من خلق الله وأشرف وأعلى درجة ورتبة، حيث جعلهم تبارك وتعالى مظاهر رحمته ومنابع حكمته والدلائل على توحيده وآياته، وأدبهم بآدابه وهذبهم وعلمهم وجعلهم قادة البشر وقدواتهم، وأمر باتباعهم حيث قال سبحانه وتعالى: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد اتفقت الكلمة بين الفريقين على أنها نزلت في علي أمير المؤمنين في قضية التصدق بالخاتم، وولي الأمر هو الأولى بالتصرف فيهم، فيجب اتباعه واقتداؤه إذن. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن الواضح بحكم العقل والنقل بأن الذي طهره الله وعصمه من الذنوب ومن الخطايا ومن الرذائل وما أشبه ذلك من النواقص الإنسانية هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به، وهو الذي يدل على الآداب الإلهية والشرائع الإلهية والكمالات الرحمانية. وكيف كان فرسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار هم القدوة الحسنة للمسلمين، وإظهار محبتهم وتقديسهم والاقتداء بهم من الواجبات. وقد اتفقت كلمة الفريقين على وجوب محبة أهل البيت عليهم السلام، ومن الواضح أن المقصود من المحبة ليس مجرد الحب القلبي والشعور الخاص كما قد يتصوره البعض، لأن هذا ما ينبغي أن يكنه الإنسان المسلم لكل إنسان فضلا عن كل مؤمن. فيكون الأمر بمحبتهم، لو كان المقصود منه هو المحبة القلبية لكان تخصيصه بالذكر في الآية الشريفة في قوله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكان هذا التخصيص من اللغو الذي لا فائدة منه، وتأبى حكمة الله سبحانه وتعالى وتتنزه عن اللغوية كما لا يخفى. وذلك لأن المسلم يجب عليه أن يكن الحب للمسلمين وللمؤمنين، لا خصوصية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام بذلك، وإنما المقصود من المحبة هو المحبة في القلب وفي العمل بالاتباع والاقتداء، لأن التذكير بهم تذكير بسننهم، والتعريف لغير العارفين بهم ليقتدوا هم أيضا بهم ويتعرفوا على حقيقة الدين وجوهره الإنسان الرفيع الذي لا يعكسه بشكله الكامل التام النزيه المجرد عن النواقص والأغراض إلا هم. ولذا حفر تبارك وتعالى أجر الرسول صلى الله عليه وآله في تبليغه الدين والرسالة بمحبتهم. قال تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقد اتفق الفريقان الشيعة والسنة على أن المقصود من القربى في الآية الشريفة هم علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، وأن الحسنة في الآية إنما هي مودتهم، وأن الله تعالى غفور شكور لأهل ولايتهم. وهذا عندنا من الضروريات المفروغ عنها، وفيه صحاح المتواتر عن أئمة العشرة الطاهرة كما في المصادر المختلفة. ولا يخفى عليك أن مودة القربى في الآية الشريفة وقعت في حيز الطلب، كما أنها وقعت موقع الإثبات بعد النفي مما يؤكد الوجوب، كما أن الآية الشريفة نصت على المودة ولم تنص على الحب، مما يكشف عن أن محبة أهل البيت عليهم السلام الواجبة هي المودة وليس الحب وحده، بمعنى أن الذي يجب على سائر الناس من محبة القربى ومودتهم هو إظهار الحب وإبرازه على الجوارح والمواقف والأفعال، وذلك له صور وأساليب، منها مدحهم والثناء عليهم والتذكير بهم، ومنها اتباعهم في مناهج العمل والآداب والسنن، ومنها الدفاع عنهم ونصرتهم أحياء وأمواتا، ومنها احترامهم وإجلالهم أحياء وأمواتا أيضا. وحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين عليهم السلام جعلهم الله قدوة للناس يتأسون بهم في الدين والدنيا، جعل الأمر بمحبتهم ومودتهم طريقا إلى الاقتداء والتأسي بهم، لأن دعوة الناس إلى محبتهم وولائهم تكون سببا إلى الفحص عن موجبات هذه الدعوة وفلسفتها، وفي نهاية المطاف يكون هذا الأمر سببا إلى التفات الناس إلى سجاياهم وأخلاقهم التي تخلق المحبة في قلوب الناس، لأنها سجايا كاملة، والإنسان بطبعه الأولي ميال إلى حب الكامل وعشق الكمال. وبذلك يتضح أن دفع الناس إلى التعرف على عظمة الشخص يحصل بأحد أمرين: الأول رفع الستار عن سجاياه الأخلاقية وملكاته الفاضلة ببيان فضائله، وهو عمل يوجه الناس إلى القائد بصورة مباشرة. الثاني الأمر بحبه ومودته وموالاته، ويكون سببا لإقبال الناس عليه والتعرف بالتدريج على مؤهلاته وصفاته وسجاياه. وعلى هذا الأساس يعتبر الأمر بمودتهم عليهم السلام منطلقا للتعريف وأساسا للاتباع. ولعل من هنا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: وما سألتكم من أجر فهو لكم. إذن الظاهر أن المقصود من المودة في الآية هو الارتباط، وبالنتيجة التعرف على المعارف والأصول، وفي مرحلة أخرى الاتباع والاقتداء العملي، فيصير طلب المودة نوعا من طلب الاتباع للرسول ولأهل بيته عليهم الصلاة والسلام، ك كما قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، مما يكشف عن أن الحب وحده ناقص ما لم يقترن به الاتباع والمتابعة. ويتحصل مما تقدم أن مودة أهل البيت عليهم السلام واجبة، والمقصود من المودة هو الحب الظاهر على الجوارح وعلى الأفعال والمواقف. وبما أن إظهار الحب والموالاة يختلف من إنسان لآخر ومن مظهر لآخر، يصبح وجوب الإظهار عينيا تخييريا، أما عينيا فلأن الجميع مكلف بمودتهم عليهم السلام، وأما تخييريا فلأن كل واحد يظهر هذا الولاء والحب بطريقته الخاصة، فبعضهم بواسطة المدح والثناء، وبعضهم بواسطة الدفاع والنصرة، وبعضهم بواسطة إحياء مواليدهم وأفراحهم والمشاركة في أحزانهم كالشعائر الحسينية والمراسم التي تقام للتذكير بهم عليهم الصلاة والسلام والتعرض إلى المظلومية والآلام التي تعرضوا إليها، وبعضهم بكتابة الكتب والنشر العلمي والفكري في هذا المجال، وبعضهم بالمشاركة في الندوات الفكرية، وبعضهم بعقد المؤتمرات لذلك، وبعضهم بفتح القنوات الفضائية أو التلفزيونية أو بفتح الإذاعة أو ما أشبه ذلك من وسائل الإعلام والترويج الفكري والعاطفي وما أشبه ذلك من وسائل تؤدي إلى إحياء ذكرهم وإظهار محبتهم ودعوة الناس إلى الاقتداء بهم وتكريمهم واحترامهم. فكل مكلف يجب عليه إظهار حبه وولائه لأهل البيت عليهم السلام، ولكن عليه انتخاب الطريقة التي يريدها والتي تتسع مع قدراته وإمكاناته، وذلك لأن من شروط المحبة والموالاة هو الإظهار والإبراز والاتباع والاقتداء. وقد قلنا لكم أن هذا ما جرت عليه سيرة العقلاء بالقياس إلى قادتهم وسادتهم، فكيف بالمسلمين وقادتهم رسول الله وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام. ويدل على ذلك مضافا إلى ما تقدم الروايات المعتبرة الواردة في التأكيد على إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام والتذكير به، بل بعض الروايات تضمنت حث الموالين وتحريكهم نحو هذا العمل، فقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام يخاطب خيثمة، ومن جملة ما يقول: يا خيثمة، أبلغ من ترى من موالين السلام وأوصهم بتقوى الله العظيم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. وفي قرب الإسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قائلا لفضيل: تجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم جعلت فداك. قال: إن تلك المجالس أحبها فأحيوا أمرنا، فرحم الله من أحيا أمرنا. يا فضيل، من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كان أكثر من زبد البحر. وفي أمال الطوسي عن العقرقوفي قال: سمعت أبا عبد الله يقول لأصحابه وأنا حاضر: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة، متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تجاوروا وتلاقوا وتذاكروا وأحيوا أمرنا. وفي الخصال عن خيثمة قال لي أبو جعفر عليه السلام: تجاوروا في بيوتكم، فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. وفي بشارة المصطفى عن معتب مولى أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لداود بن سرحان: يا داود أبلغ موالي مني السلام، وإني أقول: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرنا، وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا وعاد إلى ذكرنا، وغير ذلك من متضافر الروايات الدالة على هذا. والظاهر أن هذه الروايات وأمثالها مطلقة، فتشتمل على كل معاني الإحياء ومصادقه، إذ هي تؤكد على ضرورة إحياء أمرهم، وتدعو لمن قام بالإحياء بالرحمة، ولم تحدد بالخصوص الأساليب والسبل التي يتم بها الإحياء المندوب. ومن الواضح أن من مصادق إحياء أمرهم عليهم السلام هي مجالس العلم والتفقه، ومنها الشعائر الحسينية بما لها من مجالس وعظ ومراسم عزاء وإقامة ندوات سيرة وتاريخ وتداول في شؤون المجتمع وبناء المستقبل ومعالجة الأزمات الاجتماعية والفكرية، والدعوة إلى الدين وإلى التزام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دلت الروايات على عظمة الثواب الذي يحصله الإنسان من جراء هذه الأعمال التي فيها الدعوة إلى الخير، خصوصا إذا كان في البلدان التي ضاعت فيها الحقيقة من بلاد اليهود والنصارى وبلاد المشركين في العالم. ففي رواية عن حماد السندي قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام: إني أدخل إلى بلاد الشرك، وإن من عندنا ليقولون: إن مت ثم هناك حشرت معهم. قال لي: يا حماد، إذا كنت ثم تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قال: قلت نعم. قال: فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا وتدعو إليه؟ قلت: لا. فقال لي: إنك إن مت ثم هناك تحشر أمة وحدك، ويسعى نورك بين يديك، كما رواها الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه الوسائل. وبموجب هذه الرواية وأمثالها من الروايات وغيرها من الأدلة الشرعية، أفتى الفقهاء باستحسان سفر المؤمن إلى البلدان غير الإسلامية إذا كان الغرض منه نشر الدين وأحكامه والتبليغ بها. فعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن رجلا قال له: أوصني. فقال: أوصيك أن لا تشرك بالله شيئا، وادع الناس إلى الإسلام، واعلم أن لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب. وكيف كان؟ فإن الاستدلال بالروايات المتقدمة على الندب في إحياء الشعائر المرتبطة بأهل البيت عليهم السلام يتم عبر أمور: أولا، قولهم عليهم السلام: أحيوا أمرنا، صيغة أمر، وقد ثبت أن الأمر ظاهر في الوجوب إلا إذا كانت قرينة على الندب والاستحباب، فحينئذ يحمل على الندب. والروايات المتقدمة لا يخلو أمرها من هاتين الحالتين، إذ هي إما مجردة عن القرائن فتحمل على الوجوب كما هو الأصل، أو هي كما قال البعض تحمل على الاستحباب لوجود قرائن صارفة عن الوجوب التي منها ظهور الجمل الواردة في الروايات يعطي معنى الاستحباب للوجوب، ومنها قولهم عليهم الصلاة والسلام: رحم الله من أحيا أمرنا، فإنه إما بمعنى الدعاء لمن يحيي أمرهم عليهم السلام، أو هو إنشاء إيجاد وتنزيل للرحمة الإلهية بالفعل لمن يقيم أمرهم ويحييه من باب الولاية التكوينية والتشريعية التي منحها الله سبحانه وتعالى لهم، إذ جعل سبحانه وتعالى أزمة الإعطاء والمنع بأيديهم حتى صاروا عليهم الصلاة والسلام أوعية المشيئة الربانية في الأشياء، فهم عليهم السلام ينزلون الرحمة على من يحيي أمرهم، أو هو إنشاء بلسان الإخبار، فهم يخبرون عن واقع متحقق وحقيقة موجودة في الكون، وهي أن من يحيي أمرهم عليهم السلام تتنزل عليه الرحمة إيجادا. وعلى أي معنى من هذه المعاني الثلاثة حملنا كلام الإمام عليه السلام: رحم الله من أحيا أمرنا؟ فإنه يصلح أن يكون قرين على الاستحباب للوجوب، والمسألة قابلة لمزيد من التأمل. وعلى كل حال، فبأي القولين أخذنا؟ أخذناه بمعنى التجرب من القرين على الندب أو عدمه فنحمله على الوجوب، فإن إحياء ذكرهم وترويج فكرهم والتعريف بهم لا يخلو من الوجوب والندب كما وضحنا. ثانيا، ما هو المراد من أمرنا؟ وفيه احتمالات، أهمها اثنان. الأول، أن يكون المراد من أمرنا أي حكمنا، فالمراد من الأمر هو الحكم وما بمعناه كالدين والشريعة ونحوه، ويؤيده أن بعض الروايات جاءت في مجالس الذكر والحديث عنهم والتفقه بآدابهم وسننهم. وهذا المعنى هو الذي احتمله العلامة المجلسي رضوان الله عليه في كتابه البحار، حيث قال لدى شرح هذه الرواية القائلة: فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا. قال: حياة لأمرنا أي سبب لإحياء ديننا وعلومنا ورواياتنا والقول بإمامتنا. وهذا الحامل ظاهر في مجالس الفقه والحديث وأصول الدين وفروعه ونحو ذلك، لأن بها إحياء الدين. الثاني، أن يكون المراد من أمرنا هو شأننا، وذلك لأنه من معاني الأمر لغة الشأن، فيكون قولهم عليهم السلام: أحيوا أمرنا، أي أحيوا شأننا. ومن الواضح أن شأنهم عليهم السلام عام، فيشمل كل ما يرتبط بهم من قريب أو بعيد، سواء كان في أصول الدين أو في فروعه أو في شعائره ومظاهره ونحو ذلك، فيكون هذا المعنى أعم من الأول. وبأي الاحتمالين تمسكنا؟ فإنه يشمل الشعائر الحسينية بأي نحو من أنحائها، لأن أحياء أمرنا إن كان بالمعنى الأول أي إحياء دينهم كما احتمله المجلسي، فإن إحياء الدين يتم بأمور واجبة كالصلاة والصيام والحج ونحوها، كما يتم بأمور مندوبة مثل بناء المساجد والحسينيات وزيارة المراقد المطهرة وإقامة شعائر أهل البيت، وبالخصوص الشعائر الحسينية. نعم، ربما هناك تفاوت وتفاضل في الرتبة، إذ أن إقامة الدين وإحيائه يتم بالواجبات أولا ثم بالمندوبات، ولكن تفاضل الرتب لا يضر بالرجحان. وأما إذا قلنا أن المراد من أمرنا هو المعنى الثاني، فشموله بالشعائر الحسينية يكون في غاية الوضوح، ودلالته على المطلوب أتم. ولا يخفى عليك أن هناك احتمال ثالث في معنى أمرنا، وهو أمر الفرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كما في بعض الأخبار، إلا أن الظاهر أنه من باب بيان المصداق لوضوح أن أمرهم أعم من الفرج والظهور، وإطلاق أمرنا يشير إلى إحياء أمرهم مطلقا كما لا يخفى. وربما يمكن أن يقال بأنه كما ثبت من الأجلة المتضافرة وجوب إقامة الدين وإحياء معالمه كما في قوله تعالى أن أقيموا الدين، ثبت أيضا بالدلالة العقلية والنقلية أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم عين الدين وجوهره الزكي، بل لولاهم لما كان الدين باقيا. ومن هذا وذاك يمكن أن نستفيد أن إحياء أمرهم الذي هو الآخر إحياء لنفس الدين وإحياء في بعض مراتبه، وذلك لأن إحياء الدين في بعض مصادقه واجب مثل بيان العقائد والأحكام ونشرها بين الناس، وبعضها الآخر مستحب مثل المناقب والأخلاق والفضائل. وبما أن إقامة الدين وإحياءه يتوقف في بعض مصادقه على الشعائر في الجملة، تصبح هي الأخرى من الواجبات في الجملة أيضا، فيبقى الباقي حينئذ تحت عنوان المستحب. ولعل من هنا أفتى بعض الفقهاء الراحلين والمعاصرين بوجوب إقامة الشعائر في الجملة. وهنا تنبيهات: الأول، صحيح أن بعض الروايات قالت تزاوروا في بيوتكم وتجلسون وتتحدثون، مما قد يفهم البعض منها أنها وردت في خصوص المجالس البيتية ونحو ذلك التي اعتاد عليها الناس منذ سالف الأزمان، إلا أن الظاهر أنه لا خصوصية للمجالس البيتية، وإنما الأئمة عليهم السلام ذكروا ذلك من باب أجل المصادق وأظهرها. وقد ثبت في الأصول أن بيان المصداق لا يقيد الإطلاق كما لا يخصص العموم خاصة، وأن الناس عادة كانوا في ظروف تقية لا تسمح لهم بإعلان ذلك في الأسواق والطرقات والمحافل العامة، فاضطرارا كانوا يعقدونها في البيوت والمحلات الخاصة حفاظا على أنفسهم ودمائهم. وإذا راجعت التاريخ وكتب الرجال تتلمس ذلك بوضوح، مما يفهم أن إحياء الأمر مطلوب مندوب عند أهل البيت عليهم السلام بأي صيغة وفي أي صورة كان، استفادة من إطلاق الروايات، خصوصا مجالس العزاء التي تقام لذكرى عاشوراء ومصاب سيد الشهداء عليه السلام. ففي أمال الصدوق عن الرضا عليه السلام: من ذكر بمصابنا فبكى وأبكى، لم تبكي عينه يوم تعمى العيون. والروايات في هذا المجال متوافرة جدا، وهي إلى نظائرها الكثير تحث بعمومها على كل وسيلة يتذكر بها مصاب الحسين عليه السلام أو مصاب أهل البيت عليهم السلام، سواء في ذلك عقد المآتم أو بذل المال لأجله أو نظم الشعر أو كتابة تلك الفوادح أو تدوينها أو إنشاد ما جرى عليهم أو تصوير تلك الفاجعة أمام الناس بكل مظهر من مظاهره كالتمثيل والعزاء ونحوها، أو إقامة الندوات أو إصدار الصحف والمجلات وغير ذلك من وسائل إعلامية وثقافية، فإن الجامع لهذه الأنحاء قوله عليه السلام: من ذكر بمصابنا. كما أن في الجميع هو تعظيم للشعائر الإلهية لما يدور في هذه المجالس من ذكر الله عز وجل والنصيحة للناس وتعليم الأحكام الشرعية وتفسير القرآن وما أشبه ذلك. الثاني، في قوله عليه السلام: من ذكرنا، مطلق أيضا، فهو يشمل كل أنواع الذكر والتذكير. ومما لا شك فيه أن إقامة الشعائر الحسينية
بما لها من مراسم ومجالس من أجل مصادق ذكرهم والتذكير بهم عليهم السلام، فيكون مندوبا ويعد صاحبه من خير الناس من بعد الأئمة عليهم السلام، حيث قالوا: وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا. الثالث في قوله عليه السلام: فإن لقيا بعضهم بعضا حياة لأمرنا، وقوله عليه السلام: فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياء لأمرنا، احتمالان: الأول أنه ظاهر في العلية المعدة، بمعنى أنه له ظهور في المقدمية والطريقية، أي طريقية الجلوس والتحدث والمذاكرة إحياء أمرهم عليهم السلام، بمعنى أنه لما كان الجلوس والتحدث والمذاكرة طريقا إلى إحياء أمرهم عليهم السلام حث عليه الإمام وحببه للناس. الثاني أو أنه ظاهر في العلية التامة المبقية، بمعنى أن الجلوس والتحدث والمذاكرة إلا تامة مبقية لإحياء أمرهم في مقام العمل ونشر الفقه والأحكام وإظهار الحب والمودة والتبصرة ونحو ذلك منها، إذ لولا هذه المجالس لمحت الطغاة آثارهم عليهم السلام، كما قد يظهر هذا الاحتمال من عبارة العلامة المجلسي رضوان الله عليه في تفسير معنى أمرنا. وهناك احتمالات أخرى لا مجال لتفصيلها هنا. الرابع: مواساة الحسين عليه السلام عمل مستحب، لأنه من أجل مظاهر الشعائر الإلهية، وقد قامت الأدلة الشرعية على استحباب المواساة بين المؤمنين في المصائب والآلام، وخاصة مواساة أهل البيت عليهم السلام، حيث ورد عنهم: شيعتنا منا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله اطلع إلى أرض فاختارنا واختار لنا شيعة ينصروننا ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويبذلون أنفسهم وأموالهم فينا، أولئك منا وإلينا، كما ورد عنهم عليهم السلام كما في كامل الزيارة أن ذلك أي البكاء على الحسين وإقامة الشعائر صلة منكم لنا وإحسان وإسعاد، وصلة لرسول الله أيضا في كما في بعض الروايات، وأداء لحقه صلى الله عليه وآله وحقوق الأئمة، ففي الرواية أن الباقي قد أدى حقنا، وكذلك في البكاء نصرة للحسين وأسوة بالأنبياء والأئمة والملائكة. وفي هذا أيضا قال علماؤنا الأعاظم وعملوا به أيضا، بل يظهر من جملة من الأخبار أيضا أن الله عز وجل أحب مواساة الحسين عليه السلام في مصائبه، بل ساق سبحانه وتعالى ركب أنبيائه وأوليائه إلى كربلاء ليواسوه في مصائبه، ويذكروا ما دهاه من آلام وفجائع بالدماء والدموع لأجل الدين ولأجل الحرمات الإلهية، قبل أن ينتهي إليها ركب الحسين بمئات الأعوام والسنين. فأشرك الله سبحانه أنبياءه في أهوال هذه الأرض مع السبط الشهيد لبيان أهمية الدين ووجوب حفظه وتعظيم شؤونه وتعظيم من أحيا الدين وضحى بدمه وماله وأهله وأولاده لأجل نصرة دين الله وإبقائه حيا وهاجا في القلوب والأرواح، فضلا عن إبقاء مظاهره العظيمة في المآذن والمساجد والحرمين الشريفين وذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وتعظيمه وتقديسه وغير ذلك من مظاهر ومن آيات ودلالات. وهذا بعض ما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في تفسير قوله صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وهناك روايات عديدة في هذا الشأن تركناها للاختصار، فمن أراد التفصيل فليرجع إلى كتاب البحار للعلامة المجلسي كما عقد هو قدس سره فصلا خاصا في الآيات المؤولة بشهادة الحسين عليه السلام وأنه يطلب الله بثأره كما بينه في الجزء الرابع والأربعين من موسوعة البحار، واستعرض في ذلك آراء جملة من المفسرين وحملت الحديث كتفسير علي بن إبراهيم القمي والعياشي والصافي ونور الثقلين والخصائص وغير ذلك من كتب هامة في هذا المجال. وهنا مسائل: المسألة الأولى، تجب محبة أهل البيت عليهم السلام إجماعا ونصوصا تحصيلا لحب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أنا حرب لمن حاربهم، وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم، ومحب لمن أحبهم، كما يلزم حبهم أيضا لذواتهم، فإحدى المحبتين طريقية والأخرى موضوعية ذاتية. وربما يوضح ذلك ما قاله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى عقيل ابن أبي طالب: إني أحبه حبين، حبا له وحبا لحب أبي طالب له. ولا يخفى أنه لا يصح الاكتفاء بمحبتهم عليهم السلام عن الامتثال لأوامرهم، والتي هي أوامر الله سبحانه وتعالى، فإن المحب الحقيقي هو الذي يتوخى رضا المحبوب ويلتزم بمنهجه ويقتدي به. ولا ينفع حبهم عليهم السلام بدون الإطاعة والعمل إلا نفعا في الجملة، كما ذكر في الروايات. ففي الحديث أن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد صلى الله عليه وآله من عصى الله وإن قربت قرابته. فلا يكفي للمسلم في قوله بمحبة النبي وأهل بيته ما لم يقرن المحبة بالاقتداء والاتباع. المسألة الثانية، يستحب وقد يجب تكوين وإنماء المحبة السليمة المشروعة، فإن المحبة هي المحرك الأكبر نحو الفضائل، فمحبة الله سبحانه وتعالى هي التي تبعث على إطاعة أوامره، كما قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك محبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، وكذلك الصالحين من العباد المؤمنين، ومحبة الدخول في الجنة، ومحبة الذكر الحسن، كما قال سبحانه وتعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: وجعلت عليك محبة مني. ولذلك ورد في الحديث الشريف: الدين الحب، وهل الدين إلا الحب، وغير ذلك من الروايات. هذا إضافة إلى أن الحب تدور عليه رحى الحياة، فالأم والأب يعتنيان بالأولاد وبتربيتهم نتيجة المحبة، وكذلك اكتساب التاجر وتفوقه في التجارة معلول لمحبته لنفسه وأسرته ولمستقبله، وكذلك الزارع حينما يزرع الأرض، والطالب حينما يطلب العلم، إلى غير ذلك كله. فإن كل ذلك عن منطلق الحب، ولولا الحب لانهدم العالم ولتوقفت عجلة الحياة الإنسانية في الماديات وفي المعنويات. فاللازم أن يكون الإنسان الحب وينميه حتى يكون في خط الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بالحب وللحب، وحتى يكون عمل الإنسان في خط الدين مترابقا فيحقق أغراضه الدنيوية والأخروية. ولا يخفى عليك أن ما ورد في الروايات الشريفة من كون الدين هو الحب، باعتبار أن محبة الله سبحانه وتعالى وأوليائه عليهم السلام هي النواة المركزية للدين، حيث أن العلة الغائية للدين هي ذلك، وحيث شرعت الأحكام كلها حول هذه النواة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال عز وجل: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وهي العلة الأساسية للتمسك بالدين، ولولاهم لانحرف الدين وغيره الظالمون والطغاة. ومن هنا يجب الاقتداء بهم والاحتفاظ بهم وإحياء أمرهم وذكرهم كما بيناه. ويتفرع على هذه المسألة حرمة معاداة أهل البيت عليهم السلام، كما يجب أن يكون الإنسان سلما لمن سالم أهل البيت عليهم السلام، كما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وقال: سلم لمن سالمه، كما تجب محاربة من حارب أهل البيت عليهم السلام، كما يستفاد ذلك من قوله صلى الله عليه وآله: أنا حرب لمن حاربهم، حيث أن من حارب عليا أو فاطمة أو الحسن أو الحسين عليهم السلام فقد حارب رسول الله صلى الله عليه وآله، لقوله صلى الله عليه وآله: أنا حرب لمن حاربهم. ومن الواضح أن حكم محاربة الرسول صلى الله عليه وآله، وقد قال صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. فإن في محاربة الرسول وأهل بيته محاربة لله عز وجل. ولا يخفى عليك أنه كما تجب محاربة من حارب أهل البيت عليهم السلام بأجسادهم، تجب محاربة من حاربهم في أفكارهم ومناهجهم، كما هو واضح. المسألة الثالثة: يستحب أو يجب بحسب اختلاف الموارد أن يسعى الإنسان ليكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله في كل شؤونه وفي جميع أموره، في الفكر والعمل والقلب والقالب، في مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ويقظته ومنامه وغير ذلك، كما كان مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث وصفته السيدة الزهراء عليها السلام في خطبتها قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي إحدى أهم فضائله. هذا إذا أريد بقولها قريبا معنى القرب العملي، أي قريبا في أعماله أو من حيث العمل منه صلى الله عليه وآله. وأما إذا أريد به قريبا قرب النسب، أي ذو القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أيضا بيان لإحدى فضائله عليه السلام، حيث أن القريب يرث بالمعنى الأعم والأخص أيضا. والمقصود من الإرث بالمعنى الأخص أي الأموال، وبالمعنى الأعم إرث العلم والمسؤولية والاعتبار وما أشبه ذلك، كما قال صلى الله عليه وآله: علي أخي ووزيري ووارثي ووصيي وخليفتي في أمتي وولي كل مؤمن بعدي، إلى غير ذلك من الروايات. وقد ورد في الحديث: لن تشذ عن رسول الله صلى الله عليه وآله لحمته. ويمكن أن يكون المراد بكلمة قريبا الجامع بين كلا المعنيين، فهما مصداقان لذلك الكل. وبهذا البيان ينطبق أيضا المعنى على كونه من أقرب أقرباء الرسول صلى الله عليه وآله، لأنه ابن عمه وزوج ابنته، بينما العباس الذي كان من أقاربه أيضا لم يكن كذلك، لأن علي عليه السلام أبويني والعباس أبي فقط، وهذا ما اتفقت عليه الصحابة أيضا، كما ورد في الفصول المختارة: مر علي بن أبي طالب عليه السلام على أبي بكر ومعه أصحابه، فقال أبو بكر: من سره أن ينظر إلى أول الناس في الإسلام سبقا وأقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله قرابة فلينظر إلى علي بن أبي طالب. وفي حديث احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر 43 خصلة، قال عليه السلام: فأنشدك بالله أنت الذي سبقت له القرابة من رسول الله صلى الله عليه وآله أم أنا؟ وعن الإمام الحسين عليه السلام ريحانة النبي قال: وإن القرابة التي أمر الله بصلتها وعظم من حقها وجعل الخير فيها قرابتنا أهل البيت الذين أوجب الله حقنا على كل مسلم، إلى غير ذلك من الروايات. ومنه يعلم استحباب طلب القرابة النسبية والسببية من رسول الله صلى الله عليه وآله، لما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة إلا حسبي ونسبي. المسألة الرابعة: كما يجب إطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجب إطاعة أهل البيت عليهم السلام وإعلام الناس بذلك، كما قال عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإن الله سبحانه وتعالى جعلهم عليهم السلام هداة للخلق بعد النبي، كما جعل الأنبياء والمرسلين هداة للناس، وكذلك الأمر في أوصياء النبي عليهم السلام. وفي الأحاديث أنه كان لكل نبي وصي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن عليا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم، وهو وصي ووزيري وأخي وناصري وزوج ابنتي وأبو ولدي وصاحب شفاعتي وحوضي ولوائي، من أنكره فقد أنكرني، ومن أنكرني فقد أنكر الله، ومن أقر بإمامته فقد أقر بنبوتي، ومن أقر بنبوتي فقد أقر بوحدانية الله عز وجل. أيها الناس، من عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا يخفى أن الإيمان بوجوب إطاعة أهل البيت عليهم السلام إنما يكون بعد الاعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى نصبهم حججا على خلقه وأدلة لعباده. ولا يخفى أن إطاعتهم عليهم السلام هو الذي يوجب إيجاد وحفظ واستقرار النظام ودعوة الناس لذلك، فإن الملة والشريعة تحتاج إلى النظام بكلا معنيين، وطاعتهم عليهم السلام توجب جمع الملة وتأليفها وصونها عن التشتت والتناسر، كما توجب إقامة الملة والشريعة واستقامتها، كما قال علي عليه السلام: والإمامة نظاما للملة. ومن المحتم بالبرهان أن نظام ملة الإسلام وشريعته هو أفضل الأنظمة على الإطلاق، بل لا قياس بينه وبين غيره. وأما ما يكون بإطاعة غيرهم من النظام فإنما هو ظاهري ومحدود ومؤقت، بل قد يكون أكثر إضرارا كما فصله العلماء في الكتب المقررة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن تضلوا ما تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهي من الروايات المتواترة بين الفريقين، وقد ورد في تفسير قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي ولاية علي وذريته عليهم السلام. وقال صلى الله عليه وآله: وطاعتنا طاعة الله ومعصيتنا معصية الله. ومن هنا يجب إيجاد الشروط والظروف الموضوعية التي توفر الدعم والحماية لمن هم عليهم السلام بأقوالهم وسيرتهم السبب في نظام الشريعة، فإن حمايتهم حماية للشريعة نفسها، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن الواضح أن ملة الإسلام تنتظم أمورها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والعائلية والمعاملية وغيرها إذا مشت على نظام واحد وطريقة واحدة مأخوذة من منبع الوحي والتشريع، وذلك لا يكون إلا بطاعة المعصومين عليهم السلام وذلك لأن التشريعات الإلهية والأحكام النبوية التي يتولونها توجب النظم وعدم الفوضى والخلل والإضمحلال. ومن هنا يجب الاعتقاد بإمامة أهل البيت أيضا كما دلت عليه متضافر الأخبار والنصوص، فضلا عن الآيات الشريفة، فضلا عن الإجماع والعقل، كما يجب إرشاد الناس لذلك على ما يستفاد من الأدلة الكثيرة المذكورة في مظانها، إذ لا يخفى أن إمامتهم عليهم السلام أمانا من الأخفار وتجنبا للخرافة، والإمامة غير الطاعة كما لا يخفى، فالإمامة مقدمة على الطاعة رتبة كتقدم السبب على المسبب، فإن الإمامة علة وجوب الإطاعة. فإذا لم يعتقد إنسان بإمامتهم اتخذ لنفسه إماما آخر، لأن الإنسان لا يخلو أمره من الاقتداء والاتباع، فإذا لم يتبع الصالح اتبع المنحرف كما لا يخفى، وهذا يوجب الفرقة. وقد حصل بالفعل بعد أن اتخذ الكثير من الناس أئمة غيرهم عليهم السلام، ولربما اعتقد شخص بالإمامة ولم يطع أو أطاع ولم يعتقد، ولربما كانت الإمامة ولم توجد الإطاعة أو بالعكس، فالنسبة بين الإمامة وبين الإطاعة عموم من وجه. والذي يحقق السعادة في الدارين هو العمل بطاعتهم بعد الاعتقاد بإمامتهم عليهم السلام. المسألة الرابعة، يستحب تنبيه الناس إلى عظيم فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن سعادتهم طوال قرون وقرون كانت ببركة الله والرسول صلى الله عليه وآله، وقد يجب ذلك في بعض الموارد. قال سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. ومن المعلوم أن سعادة البشرية والجوانب الإيجابية في عالم اليوم كالتطور العلمي والتكنولوجي وبعض التوجه والالتزام بحقوق الإنسان وغير ذلك، هذه كلها ببركة النهضة الإنسانية التي قام بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار عليهم السلام ضد رذائل الأخلاق والمحرمات والإبعاد عن الجهل والمرض والفقر ووأد البنات وغير ذلك من عادات جاهلية، كما اعترف بذلك الغربيون أنفسهم حيث صرحوا بأن المسلمين هم آباء العلم، كما لا يخفى على من راجع الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع، حيث تتلمذ الغرب على أيديهم إبان القرون الوسطى وقبلها في الأندلس وغيرها. كما يستحب ذكر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كلما ذكر الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وقد دلت النصوص على ذلك وهي متوافرة في هذا المجال، منها ما ورد عن الصادق عليه السلام: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. وعنه عليه السلام قال: الكلم الطيب قول المؤمن، لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وخليفة رسول الله. وعنه عليه السلام: من صاغ خاتما من عقيق فنقش فيه محمد نبي الله وعلي ولي الله وقاه الله ميتة السوء ولم يمت إلا على الفطرة. وعن ابن عباس قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنة مكتوبا: لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله والحسن والحسين سبط رسول الله، وفاطمة الزهراء صفوة الله، وعلى ناكرهم وباغضهم لعنة الله تعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في مصادر الخاصة والعامة: والذي بعثني بالحق بشيرا ونذيرا، ما استقر الكرسي والعرش ولا دار الفلك ولا قامت السماوات والأرضون إلا كتب الله عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. ونظرا لهذا الكل ولروايات عديدة، التزم جمع من الفقهاء، منهم صاحب الحدائق وصاحب المستند والعلامة المجلسي قدست أسرارهم بجزئية الشهادة الثالثة في الأذان، ويظهر من صاحب الجواهر قدس سره الميل إليها، كما يظهر من العلامة الطباطبائي ذلك أيضا، وممن قال بالاستحباب ولو من باب العمومات الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه والسيد الحكيم في المستمسك، ومن المعاصرين ذهب عديد إلى ذلك، منهم السيد المستنبط وسماحة السيد الشيرازي دام ظله، كما في الفقه حيث قالوا باستحباب الشهادة الثالثة، أي أشهد أن عليا ولي الله في الأذان والإقامة بل وجزئيتها أيضا، وقد ذهب البعض إلى وجوبها من باب الشعارية كما لا يخفى. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أول بيت نوه الله بأسمائنا إنه لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمد رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. وفي بعض الأخبار أن سلمان الفارسي رضوان الله عليه أذن مع الشهادة الثالثة، ولما شكى بعض الصحابة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ذلك جبههم صلى الله عليه وآله بالتوبيخ والتأنيب وأقر لسلمان بهذه الشهادة. ومنها ما ورد أن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه هتف بها في الأذان أيضا بعد بيعة الغدير، فرفعوا ذلك للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله فقال: أما وعيتم خطبتي يوم الغدير لعلي بالولاية؟ أما سمعتم قولي في أبي ذر: ما أضلت الخضراء وما أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟ وقد روى هذه الروايات وغيرها سماحات السيد الشيرازي دام ظله في موسوعة الفقه في الجزء 19 مع تفصيل الأقوال والمناقشات في المسألة. المسألة الخامسة: يستحب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله في كل الأمور حتى في كيفية المشي، وقد يجب التأسي في موارد الوجوب كما لا يخفى. ولذا قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: فتأسى متأس بنبيه واقتص أثره وولج مولجه وإلا فلا يأمن الهلكة. أما قوله عليه السلام فلا يأمن الهلكة، فيستظهر منه أن ذلك بالنسبة إلى الواجبات وترك المحرمات، لكنه لا يتنافى مع الاستحباب المطلق حيث يفهم في سائر أعماله بالملاك بالإضافة إلى الإطلاقات، كقوله سبحانه وتعالى: فبهداهم اقتده. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أحب العباد إلى الله تعالى المتأسي بنبيه صلى الله عليه وآله. وهل يدل ذلك على استحباب التكلف في الاقتداء بحركات العظماء من الصالحين؟ احتمالان في المسألة: الأول نعم، لأنه من التشبه ولو جزئيا، وهو من باب أسباب تقوية مكانة العظيم في الناس، مما يسبب تجذر الخير فيهم وسوقهم نحوه أكثر فأكثر وما إلى ذلك من فوائد ومنافع. الثاني العدم، لأن المنصرف من الاقتداء ما كان بحسب السليقة والطبع الأولي لا مع التكلف والإجهاد، إلا أن الظاهر المتفق مع إطلاقات أدلة وجوب الاقتداء وما أشبه ذلك هو الأول كما لا يخفى. المسألة السادسة: يستحب الصلاة على النبي وآله عليهم السلام مطلقا وفي افتتاح الكلام خاصة، ويدل على الاستحباب بالإضافة إلى قوله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ما ورد في بعض الروايات في كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أن يقال: اللهم صل على محمد وآل محمد. فإن الصلاة على الرسول وحده من دون ذكر أهل بيته تكون من مصاديق الصلاة البتراء. وقد روى الخاصة والعامة أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء، وهي الصلاة عليه دون ذكر أهل بيته عليهم السلام. والمسائل المتفرعة على هذا الموضوع كثيرة جدا، اكتفينا نحن بهذا القدر ونكل التفاصيل إلى الكتب المفصلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.